وافق على اصوله وليقال لهم لا احب الهاتفين وكانه هنا استنتج لهم انتاجا واضحا ان الكوكب لا يمكن ربا من مقدمتين احدهما انه آفل وكونه آفل آفلا يدل على انه مسخر انه جرم مسخر بقدرته وإرادة غيره. الثانية هي انه لا يحب الآفلين فكأنه يقول هذا آفل وكل آفل كائنا ما كان متصف بصفات النقص لا يمكن ان يكون ربا فهذا لا يمكن ان يكون ربا. ثم قال جل وعلا فلما راى القمر بازغا قال على ربي اصل البزوغ اول الطلع لما راه طالعا في اول طلعه قال على ربي على ما بينا في غيري فلما افل اي غاب القمر وذهب وقال لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين. العلماء قالوا قوله لئن لم يهديني ربي فيه وجهان من التفسير احدهما انه تواضع من ابراهيم كقوله هو واسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك يطلب الله ان يجعله من جمله المسلمين تواضعا لله جل وعلا وكقوله واجنبني وبني ان نعبد الاصنام كل هذا تواضع من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم واظهارهم للفقر والعجز بين يدي الله جل وعلا. وليا قال لئن لم يهديني ربي لاكونن من قوم الضالين. الثاني هو ما قال بعض العلماء انها لا تعرض بقوم يعني من لم يهديه الله فانه قال وكيف تضلون وتعبدون من دون الله اجراما لا تنفع ولا تضر فليس لي بها شيء. والمعنى من لم يهديه الله فلا هادي له فهو قال كانه تعرض بقوم على هذا القول. ثم لما راى الشمس بازغه او طالعه قال هذا ربي والمعنى هذا الطالع المنير ربي فعبر عن هذا المعنى هذا الطالع المنير ربي. قال بعض العلماء ووجه تركيبه لانه لا ينبغي ان يطلق على الرب اسم انثى ولو على نفسه. ولذا قال هذا ربي هذا الطالع المنير ربي. ثم قال هذا اكبر هذا من التنزل كالاول يعني هذا اكبر من الكوكب ومن القمر فحيث منه وما بعدها هذا اكبر من الكوكب ومن القمر. ومقصوده بهذا اكبر هو اسقاط الشمس ايضا لان الاكبر الاعظم اذا كان يتصف بصفه النقص فصفه النقص اعظم في الكبير الجليل منها في الصغير الحقير. فلما افلت غابت الشمس قال يا قوم اني لاقام عليهم الحجه ثلاث مرات فاظهر حقيقه امري وقد قضى وطره من التنزل لهم حتى القمهم الحجر فصرح لهم بعقيدته. قال لهم يا قوم اني بريء مما تشركون ابرا الى الله مما تعبدون من دوني. ثم قال اني وجهت وجهي اي اخلصت عبادتي وقصدي للذي خلق السماوات والارض للقادر النافع الدار الذي هو الخالق الرازق. وقوله للذي خلق السماوات والارض يشير به الى ان علامه استحقاق العباده شيء واحد العلامه لمن يستحق العباده شيء واحد وهو انه الذي يخلق ويبرز من العدم الى الوجود. فمن يبرزك من العدم الى الوجود هذا ربك الذي يستحق ان تعبده ومن لا يقدر على ابرازك من العدم الى الوجود هو عبد مربوط محتاج الى خالق يعبده مثله. ولذا قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وقال افمن يخلق كمن لا يخلق لا والله ان جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وخالق كل شيء هو المعبود وحده. ومعنى فطر السماوات والارض فطرهما يعني خلقهما واخترعهما على غير مثال سابق. فالفطر معناه الاختراع والابتداع على غير مثال سابق. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما كنت اتحقق حقيقه معنى فاطر السماوات والارض حتى اختصم الي اعرابيان في بير فقال احدهما انها ديري وانا الذي فطرتها يعني اخترعتها وابتدات حفرها فعلمت ان العرب تطلق هذا على اختراع الفعل وابتدائه. فهذا معنى قولي اني وجهت وجهي اي اخلصت عبادتي وقصدي للذي خلق السماوات والارض، اي فطر السماوات والارض، اي خلقهما وابتدعهما بما فيهما حنيفا، اي حال كوني حنيفا، اي مائلا عن الدين الباطل الى دين الحق. اصل الحنيف فائل من الحنفي بفتحتين، والحنف اصله في لغه العرب ان يميل مقدم الرجل اليمنى الى جهه الرجل اليسرى، ويميل مقدم الرجل اليسرى الى جهه الرجل اليمنى، فيقال للرجل احنف وللمراه حنفاء. وقد كان كذلك الاحنف بن قيس المشهور، وقد قالت امه ترقصه وهو صغير: والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مهره. فهو الميل صار حقيقة عرفية في الميل عن الدين الباطل إلى دين الحق، فمعنى حنيفا مائلا عن كل دين باطل إلى دين الله الصحيح. وما أنا من المشركين، يعني في قوله يا ربي لست أشرك بربي شيئا، ولا أعتقد ربوبية كوكب ولا شمس ولا قمر. هذا هو الظاهر في هذه الآيات الكريمة، أن نبي الله إبراهيم مناظر لا ناظر، وأنه يريد بهذا التنزل التوصل إلى إفحام خصومه بدليل قوله: وحاجه قومه، حاجه أصله حاججة من ابن حاججة، بأن يدري كل منهما بحجته ضد الآخر، وكل كلام يدري به خصم ضد آخر يسمى حجة ولو كان في غاية البطلان، كما قال تعالى في قوم أدروا بكلام باطل حجتهم داحضة عند ربهم، فهو يطلق على كل ما أدلى به خصم ضد آخر. تقول له العرب حجة، والمفاعلة حاجة أصلها حاجج على وزن فاعل، أدغمت إحدى الدينين في الأخرى. حاجه قومه، قوم الرجل أصلهم جماعته، والقوم في وضع اللسان العربي يطلق على الذكور خاصة، وربما دخل فيه من إناث بحكم السبع. فالدليل على إطلاقه على الذكور خاصة في الوضع العربي قوله تعالى: لا يذكر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال: ولا نساء من نساء فعطف النساء عليهم، يدل على اختصاص اسم القوم بالذكور دون الإناث. ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى: ولا وما أدري وسوف يخال أدري أقوم على حصن أم نساء. والدليل على دخول النساء باسم القوم بحكم السبع قوله تعالى في بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، دخلت بالسبع بدليل قرينة السياق. ومعنى محاجة قومه له أنهم قالوا له: كيف تدعي أن المعبود واحد وأن العالم كله يدبر شؤونه ويسمع نداءه معبود واحد؟ هذا لا يمكن، كما قال قوم نبينا له: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقالوا له: من يعبد آلهة متعددة خير ممن يقتصر على واحد، لأن هؤلاء المتعددين تتكرر بهم الشفاعة من جهات وهذا واحد. ومحاججتهم له في توحيد الله، ولذا قال: أتحاجوني في الله؟ دل ذلك على أن محاججتهم في الله وفي عبادته. قال منكرا عليهم: أتحاجوني؟ فرأى هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعا وحده وابن ذكوان، وما عدا نافعا وحده وابن ذكوان عن ابن عامر وهشام، وهشام عن ابن عامر بخلاف عنه. قرأه كلهم: أتحاجوني بتشديد النون. وقرأه نافع برواية ورس وقالون وابن وهشام بخلف عنه، وهشام بخلف عنه عن ابن عامر، كذلك تحاجوني بتخفيف النون. والياء مثبتة عند جميع القراء، فهما قراءتان سبعيتان: أتحاجوني، وهذه قراءة الجمهور، وقراءة نافع وهشام في إحدى الروايتين: أتحاجوني بنون بعد هذا من المخففة. أما قراءة الجمهور فلا إشكال عليها، أصلها تأخذه بعد الإمام النون الأولى نون الرفع، والثانية نون الوقاية، فأدغمت إحدى النونين في الأخرى، وهذا لا إشكال فيه. أما على قراءة نافع: أتحاجوني في الله، وقرأ بها ابن هشام عن ابن عامر في احدى الروايات: اتحادوني في الله؟ فقد استشكلها بعض العلماء ونكر عن بعض علماء العربيه انه قال قراءتنا في انبياء ونحن، وهذا خطا، بل هي قراءه فصيحه ولغه عربيه فصحى قرأ بها نافع في حروف كثيره من القران، بقوله هنا في الانعام اتحادوني في الله، وبقوله في الزمر افغير الله تامروني اعبدوا ايها الجاهلون، وبقوله في النحل اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، وبقوله في الحجر فبم تبشروني بكسر النون. كل هذه الحروف قرأها نافع على هذه الوتيرات، والتحقيق في هذا ان هذه لغه فصحى كما جزم به سيبويه، ان من عاده العرب اذا اجتمع مثلان ان يخففوا ويحذفوا احد المثلين. وينشد له سيبويه قول عمرو بن مهدي كريم الزبيدي: قراه كالسغامي يعل مسكا يطرق الفاريات الى فليل، قال الاخلف ليلني، فلما اجتمع نونان حذفت احداهما. والتحقيق المقرر في علوم العربيه ان نون الرفع المعروفه بالافعال الخمسه انها لها حالات متعدده، لها تقريبا خمس حالات، في ثلاث حالات يجب حذفها بقياس مطلق. وهذه الثلاث التي يجب فيها حذف نون الرفع: اولها ما اذا دخل عليها جازم، والثانيه اذا دخل عليها ناصب وقد جمعهما قوله فان لم تفعلوا ولم تفعلوا، الثالثه اذا دخلت عليها نون التشديد الثقيله نحو لتبلغن، فانها يجب حذفها في هذه الامور الثلاثه بقياس مطلق: ما اذا تقدمها جازم او تقدمها ناصب او دخلت عليها نون التشديد الثقيله فتحذف نون الرفع بالاضطراد وبقاؤها مع الجازم او الناصب، لغه قليله مسموعه وبقاؤها مع الجازم كقول الشاعر: لولا فوارس من مؤمن واسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار. فهذه لغه قليله تحفظها ولا يقاس عليها، وكبقاؤها مع الناصب كقول الشاعر: ان تقراني على اسماء ويحكما من السلام والا تكرر احدا. هذا ايضا كذلك. اما الموضع الرابع فهو يجوز فيه حذفها وابقاؤها بقياس مضطرب، كان تجتمع نون الرفع مع نون الوقايه كهذه الايات التي ذكرنا، فانها يجوز اثبات نون الرفع كقراءه الجمهور، ويجوز حذفها كقراءه نافع. وقد غلط من ظن ان النون المحذوفه انها نون الوقايه، فالمحذوفه نون الرفع. الموضع الخامس هو ان تحذف نون الرفع لغير واحد من الاسباب الاربعه: لأن لا يدخل عليها ناصب ولا جازم، ولا تكون مع نون التوكيد الثقيلة ولا مع نون الوقاية، فحذفها في نونها واساد يحفظ ولا يقاس عليه، كقول الراجل: أبيت أسري وتبيت كدرك وجهك بالعنبر والمسكية. فالتحقيق أن قراءة نافع في هذا الحرف وفي غيره أنها على لغة عربية فصحى، ومعنى الآية الكريمة: أتحاجونني أتجادلونني في الله واني لا اعبده وحده، والحال قد هداني ربي وشرح صدري بما اوحى الي وبما اراني من ملكوت السماوات والارض حتى صرت من الموقنين، ابعد هذا من العلم واليقين الذي اعطاني الله؟ تحاجونني وتجادلونني في الله في انه المعبود وحده، هذا مما لا يكون ولا يصح. ثم انهم قالوا له على عاده الكفار: ترى انك عبت الهتنا واصنامنا وعبتها وكسرتها وقلت انها لا تنفع ولا تضر، ترى انها ستصيبك ببرص او جوان او تخذلك فتجننك. وهذه عاده الكفار يخوفون انبياء الله من اصنامهم، فاجابهم ابراهيم قال لهم: وكفاك ولا اخاف ما اشركتم،
قبلها
وقد هداني ولا اخاف ما تشركون به، قال لهم: لا اخاف ما تشركون به لانه لا ينفع ولا يضر ولا يترقب منه خوف ولا نفع، فلا اخافه ابدا. والتحقيق في الاستثناء في قوله: الا ان يشاء ربي شيئا، انه استثناء منقطع، هذا هو التحقيق. والمعنى: لكن ان شاء ربي امرا مخوفا اوقعني فيه، اما اصنامكم فليس منها خوف وليس منها نفع، لانها جمادات لا تنفع ولا تضر، وعلى هو التحقيق خلافا لقوم زعموا إلى أن الاستماع متصل وقالوا لا يخافوا من معبوداتكم إلا أن يشاء الله أن يجعل لي منها ضررا كأن يسقط علي قطعة من القمر الذي تعبدون أو من الشمس الذي تعبدون وأن يخلق في الحجارة عقولا وقوة تلطش بيدها هذا كله خلاف التحقيق والتحقيق أن الاستماع منقطع وأما المعنى ولا أخاف ما تشركون به شيئا ولا أخاف ما تشركون لي ثم إنه لما نفى الخوف عن نفسي استهنى مشيئة الله إلا أن يشاء الله أن يخوفني بما شاء فله في ذلك ما شاء والاستماع استماع منقطع والتحقيق أن الاستماع المنقطع جائز في لغة العرب وفي كلام العرب خلافا للمقرر في أصول الإمام أحمد بن حنبل فالمقرر في الأصول عند هلاهة من الأئمة مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة أن الاستماع المنقطع صحيح وأنه جائز في القرآن وفي كلام العرب خلافا للمقرر في أصول الإمام أحمد بن حنبل أن الاستماع المنقطع لا يجوز لأن غير ما دخل لا يمكن أن يخرج بالاستماع وحجة الجمهور ورود الاستماع في القرآن وفي كلام العرب فمن ورود الاستماع المنقطع في القرآن وما لهم به من علم إلا اتباع الظن فاتباع الظن ليس من جنس العلم وكقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فليس من جنس نعمة لأحد عنده وكقوله لا يسمعون فيها لغوا إلا كلاما فالسلام ليس من جنس اللغو فهو كثير في كلام العرب ومن أمثلته في كلام العرب خير نابغة نبيان وقفت فيها وصيلالا أسائلها حي جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري يلأ ما أبينها والنؤية الحوض بالمظلومة الجلدي فالأواري التي هي مرابط الخير ليست من جنس الأحد وكقول الراجل وبرجة ليس بها أنس إلا اليعافر وإلا العيس وذلك ليس من جنس الأنيس وقول فرزدق وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله فالسنان وليس من جنس الخاطب وينبني في الوصول على الخلاف في الاستماع المنقطع ما لو قال رجل في إقراره أقر لزيد أن له علي 1000 دينار إلا غيبا فالذين قالوا بجواز الاستماع المنقطع قالوا تسقط قيمة الزيد من الألف وعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل المانع بالاستماع المنقطع لا يسقط من الألف شيء لأن الزيد ليس من جنس الجنانير التي أقر بها وعلى هذا المعنى لا أخاف ما تشركون به لا أخاف الأصنام التي تشركونها بالله جل وعلا فالتحقيق في الدليل في به أنه عائد إلى الله تشركونها بالله أي به جل وعلا لا أخافها لأنها لا تنفع ولا تضر ثم استثنى وقال إلا أن يشاء ربي سواء لكن إن شاء ربي مخوفا أن يقعني فيه فله جل وعلا ما شاء فالاستثناء منقطع وليس المراد أنه استثناء مخافة من الأصنام أبدا لأنها جماد لا ينفع ولا يضر فالاستثناء منقطع كما جزم به غير واحد من المحققين وقد غلط من جعله متصلا كما قال إن الله قادر على أن يخلق في الأصنام عقولا وبكا فضره به وقادر على أن يسقط عليه فرقة من القمر الذي يعبدون فتضره هذا بعيد من كلام العرب والله ما ذكرنا فهذا معنى قوله ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا يخوفني به ومشيئة الله ما هي كائنة ما كانت وسع ربي كل شيء علما علما تمييز محول عن الفاعل والمعنى وسع علمه كل شيء هو عالم بكل شيء وعلمه المحيط بكل شيء إذا أحاط بأنه يجعلني في مخافة فذلك حقيق فلما نفى الخوف من الأصنام تدارك وقال لا يمكنني أن أنفي الخوف بل أنيطه بمشيئة الله إذا شاء أن يخيفني أخافني وإلا فلا هذا معنى الكلام ثم قال أفلا تتذكرون أفلا تتعظون وتعلمون أنني لا ينبغي لي أن أخاف من جمادات لا تنفع مع أنكم لا تخافون من شديد البطش ملك السماوات والأرض حيث تكفرون به وتصرفون حقوقه لغيره ولما أتبعه بقوله وكيف أخاف ما أشربتم نهاية الإنكار. كيف أخافهم هذه الجمادات التي أشربتموها لله لا تنفع ولا تضر، وأنتم لا تخافون جبار السماوات والأرض حيث تكفرون به وتشركون به غيره، ولا تخافون أنكم أشربتم لله ما لم ينزل به ما مرسوله وهو في محل المفعولين أشربتم، أي أشربتم بالله الشيء الذي لم ينزل به سلطانا أي حجة. وهذه الآية الكريمة تدل على أن نهي الشرع لا يدل على إمكانه، لأن نهي السلطان عن الآلهة لا يدل على إمكانه كقوله وما ظلمونا ونهيه وما هم عنه لا يدل على إمكانه، فلا يدل على أن نهي الفعل لا يدل على إمكانه، كما قال جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فنفي البرهان لا يدل على إمكان البرهان إلا يقوم عليه برهان أبدا. وهذا معنى قوله وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي حجة واضحة. ثم قال فأي الفريقين أحق بالأمن، أي الفريقين أحق بالأمن؟ أهو الفريق الذي يعبد الله ويوحد الله ويطيع الله الذي بيده النفع والضر ويلقى ويرجى من قبله كل شيء، أو هذا الذي يكفر بالله ويغضبه ويسخطه ويصرف حقوقه لجمادات؟ أي هذه الفريقين، هذين الفريقين أحق بالأمن والسلامة من الآخر؟ الجواب أن فريق الله الذي يعبده ويوحده ويطيعه لا شك أنه أحق بالأمن. ولقد الذين آمنوا وهم إبراهيم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو لم يحرقوا إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية الكريمة أنه لما نزل بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم حق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تريدون، ثم تلا قوله ان الشرك لظلم عظيم فبين لهم ان المراد بالظلم هنا الشرك. وكان بعض العلماء وكان الزمخشري يقول لا يمكن ان يفسر الظلم هنا بالشرك، لان الله يقول ايمانهم بظلم، لان الشرك لا يخلط مع لا يختلط مع الايمان لانهما بالذات، وهذا في الحقيقه امر غير صحيح، لأن الله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فإنهم يؤمنون بربوبية الله جل وعلا وبأنه النافع الرازق ويشركون معه غيره في عبادته، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر من أسفاره من المدينة، ثم بعد ذلك لحق بهم بدوي راكب على بعير، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اتيتك من بلادي وكلابي اريد ان تعلمني مما علمك الله وادخل في دينك، فعلمه النبي شرائع الاسلام وامن على يد النبي صلى الله عليه وسلم ايمانا صحيحا. وفي ذلك الوقت سقطت يد بعيره في جحر جرمين فانكسرت عنقه فمات، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأنه عندما آمن إيمانا صحيحا نقيا أخذه الله إليه. وفي بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه رأى ملكا يبث في فيه من جمال الجنة لأنه مات جائعا، جاء هذا في أحاديث مرفوعة الله أعلم بأسانيدها. وقوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن كإبراهيم ومن سار على سيره وهم مهتدون على طريق صحيحة. يفهم من مفهوم مخالفة الآية أما الذين لم يؤمنوا وكانوا يلبسون كل شيء بظلمهم وكفرهم وعبادتهم للأصنام لا أمن لهم في الدنيا ولا في الآخرة وليسوا مهتدين. هذا معنى الآية الكريمة. فنرجو الله جل وعلا أن ينفعنا بكتابه، اللهم انفعنا بكتابه، اللهم ارزقنا العمل به، اللهم ارزقنا العمل به، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع في مجلسنا هوى ينبغي الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها حاجة، ولا فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. في هذا الحرف قراءة سبعية، قرأه أربعة من السبعة: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. نرفع درجات من نشاء غير منون مضافا إلى من. وقرأه الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. نرفع درجات من نشاء بتنوين درجات وإدغام نون التنوين في الميم. ومعنى الآية الكريمة: وتلك حجتنا، اختلف العلماء في المشار إليه بقوله وتلك حجتنا، فعن مجاهد أن الحجة المشار إليها بقوله تلك حجتنا أنها قول نبي الله إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قال: لما خوفوه أصنامهم وزعموا أنها تخبله وتستجلب له البرص ونحوه، قال لهم: كيف أخاف أصناما لا تنفع ولا تضر، وأنتم تشركون مع الله غيره ولا تخافونه. قال مجاهد وغيره: هذه هي حجة الله التي آتاها إبراهيم. والظاهر أن الإشارة في قوله وتلك حجتنا راجعة إلى المناورة كلها من قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال يا ربي كما جزم به غير واحد وهو الصواب. أما عدم الخوف من الأصنام فهذا أمر حجته وقيت لجماعة من الرسل ولم يخص بها إبراهيم. ألا ترى أن قوم هود قالوا له إن بعض آلهته معتراه بسوء، كما نص الله عليه في قوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قولهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعنون أن بعض معبوداته مس نبي الله هودا بسوء حتى جعله مجنونا مختبلا يقول: اعبدوا الله اعبدوا الله اعبدوا الله، كأن هذا عندهم هذيان وجنون، وأن آلهتهم خبلته حتى صار يقول هذا. فأجابهم نبي الله هود: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقد بين الله في سورة الزمر أنهم خوفوا نبينا صلى الله عليه وسلم بآلهتهم، ثم أمره أن يقول أنها لا تنفع ولا تضر، لا تكشف ضرا ولا تستجلب نفعا، وذلك في قوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، يعني يهددونك بالأصنام أن تضرك كما خوفوا بها إبراهيم وهودا على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله أمر نبيه أن يبين أنها لا تنفع ولا تضر في قوله بعد الآية التي ذكرنا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله الآية. وهذا مما يبين أن الحجة التي آتاها الله نبيه إبراهيم هي إفحامه الخصوم ومناورته لهم جميعا، ذلك أنهم كانوا يعبدون كواكب مسخرة ويعبدون أصناما أرضية وأجراما سماوية، فقال لهم في الأجرام الأرضية أتعبدون ما تنحتون أف لكم ولما تعبدون من دون الله هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا في الأجرام الأرضية وهي أصنامهم. وقد أشار له في هذه الآيات بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، حيث تعبدون ما لا ينفع ولا يضر وتتركون عبادة الخالق الرازق النافع الضار. ثم ناورهم في عبادتهم الأجرام السماوية فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فكأنه يتنزل لهم في المناورة ويكلم لهم مقدمة باطلة هي مقدمة كفر، يكلمها لهم على زعمهم الفاسد الكافر لينكره إفهامهم ويبين لهم أن الأفول صفة نقص محققة تنافي صفات الربوبية، فاتصافه بالأفول ينافي كونه ربا كما بينه، وكأنها مقدمة ترتب وكأنها نتيجة ترتبت على مقدمتين، إحداهما كون ذلك المزعوم معبودا كونه آفلا، وهذه في قوله فلما أفل لأن أصل المعنى رأى كوكبا فأفل، فلما أفل قال لا أحب الآفلين بحذف الفاء وما عطفت عليه، فقوله فلما أفل تضمنت مقدمة معناها هذا الجرم آفل، ثم رتب المقدمة الأخرى لا أحب الآفلين، لا أحب أن أعبد من يتصف بصفة الأفول والغيبوبة لأنها صفة نقص تدل على النقص والتسخير، فمن كان كذلك لا يستحق أن يكون ربا، فهذا نظر عقلي صحيح واستنتاج صحيح. وقد تقرر عند عامة النظار أن الاستنتاج العقلي إذا كان على طريقه الصحيحة أنه أمر صحيح، وقالوا نوه الله بشأنه حيث جعله حجة أضافها لنفسه وآتاها إبراهيم على قومه، حيث قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، ومعلوم أن النوار العقلي أنه محصور في أربعة أنواع، لأن المستدل به إما وجود وإما عدم، والمستدل عليه إما وجود وإما عدم، فتضرب حالتي الدليل في حالتي المدلول اثنين يجي اثنين يجي أربعة بطها وتسطيحها استنتاج وجود من وجود استنتاج عدم من عدم استنتاج عدم من وجود استنتاج وجود من عدم هذا معروف مثال استنتاج الوجود من الوجود هو استنتاج وجود خالق هذا الكون من وجود هذا الكون على هذه الأساليب الغريبة العجيبة الدالة على أن له خالقا مدبرا هو الرب المعبود وحده كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فبين أن وجود هذا الكون دليل على وجود صانعه فهو وجود يلزم منه عقلا وجود خالق مدبر هو الرب المعبود ومثال استنتاج العدم من العدم قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فهنا عدم فساد السماوات والأرض يستلزم عدم تعدد الآلهة فهو عدم ينتج عدما كما في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فعدم الفساد المشاهد يلزمه عدم تعدد الآلهة وكذلك ربما يستنتج عدم من وجود كما في هذه الآية فإنه فول الكوكب صفة وجودية عاينها بالحس فيه استنتج منها عدم الربوبية حيث قال لا أحب الآفلين وأما استنتاج الوجود من العدم فهو معروف باستنتاج عدم النقيض من وجود نقيضه أو مساوي نقيضه كما هو معروف والشاهد أن نبي الله إبراهيم ناظر قومه مناظرة عقلية بين لهم فيها أن هذه المعبودات التي يزعمونها أربابا هي آفلة وهذه المقدمة التي كون تلك المعبودات آفلة مقدمة قطعية لأنها تدرك بالحواس فهم يشاهدون أفولها بأعينهم فهي مقدمة لا يمكن إنكارها ثم رتب لهذه المقدمة المحسوسة مقدمة عقلية ضمها معها أشار لها بقوله لا أحب الآفلين هي أن الأفول صفة نقص لا شك فيها تدل على حدوث وتسخير وهذه تنافي صفات الربوبية فالآفل لا يمكن أن يكون ربا ثم قال لهم مثل هذا في الشمس والقمر حتى ألقمهم الحجر ثم بعد ذلك بين لهم معتقده وأظهر حقيقته وقال إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وكان الله جل وعلا أعطى إبراهيم حسن الحجج والمناظرة واللطف فيها من ذلك أنه لما ناور نمرود وهو الذي بعث إبراهيم في زمن ولايته وكان ملكا جبارا طاغيا نمرود بن كنعان بن سنجاري بن كوش بن سام بن نوح الفاجر المعروف لما قال له من ربك الذي تدعونا اليه قال ربي الذي يحيي ويميت وكان النمرود جاهلا فاخذ رجلين احدهما كان محكوما عليه بالقتل فاطلقه واخذ اخر بريئا فقتله فقال هذا كان حيا فانا امته وهذا كان سيموت الان فانا احييته فلما أعطاه الله من الحجة وحسن المناظرة لم يقل له هذه ليست الحياة التي يريد ولا الموت التي يريد بل ترك له هذا كله ولم يجبه بشيء منه وقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فزعموا في قصته أنه أولا أراد أن يكذب وأن يقول أنا هو الذي آتي بها من المشرق، فقل لربك يأتي بها من المغرب. فنوار فإذا في المجلس رجال كبار السن يعلمون الشمس تطلع من المشرق يطلعها الله قبل أن يولد نمرود، فخاف أن يكذبوه فيفتضح في المجلس فبهت الذي كفر. هذه المناورات التي يفهم بها الخصوم كما في آية الأنعام هذه هي التي نوه الله بشأنها وأضافها إلى نفسه وقال إنه آتاها إبراهيم معظما نفسه. وتلك حجتنا، تلك الحجة التي أفهم بها الخصوم حجتنا أضافها الله لنفسه تشريفا وإعواما. أعطيناها إبراهيم، فهمناه إياها وألهمناه إياها على قومه. هذه الحجة يحتج بها على قوم الكفرة الذين يجادلونه كما قال وحاجه قومه حتى يفهمهم ويلقمهم الحجر. ثم قال نرفع درجات من نشاء. هذه الآية تدل على أن من علمه الله الحجج ومنارات الخصوم التي يثبت بها التوحيد ويدفع بها تبع المبطلين أنها لا رفع من الله في درجاته، حيث أتبع قوله آتيناها حجتنا آتيناها إبراهيم أتبعه بقلبه نرفع درجات من نشاء، أي كما رفعنا درجة إبراهيم بما آتيناه من تلك الحجة التي صدع بها بالحق وطهر بها الخصوم. أما على قراءة الجمهور نرفع درجات من نشاء بالإضافة، فالدرجات مفعول به لنرفع، ومن نشاء مضاف إليه ما قبله، ومن رفعت درجاته فقد رفع كقوله رفيع الدرجات وفي الحديث اللهم ارفع درجته، والدرجة المرتبة والمنزلة. فإن من رفعت درجته ومنزلته فقد رفع، وعلى هذا فمعنى نرفع رتب ومنازل من نشاء أن نرفع رتبته ومنزلته. أما على قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي نرفع درجات من نشاء، ومن الموصولة هي مفعول نرفع، أي نرفع من نشاء رفعه نرفعه درجات. وفي إعراب درجات على هذه القراءة أوجه معروفة للعلماء، أحدها أنها ما نفع عن المطلق، لأن معنى نرفع من نشاء درجات أي رفعات عالية، فالدرجة في معنى الرفع، فهي في معنى المفعول المطلق لا بلفظه. وقوم قالوا هي منصوبة بنزع الخافض أي نرفعه في درجات إلى غير ذلك من الأعالي. ومفعول المشيئة محذوف، نرفع درجات من نشاء رفع درجاته، أو نرفع درجات من نشاء رفعه، فعلى الإضافة فالتقدير نرفع درجات من نشاء رفع درجاته، وعلى التنوين فالتقدير نرفع درجات من نشاء رفعه. هذا معناه إن ربك جل وعلا حكيم عليم. الحكيم في الاصطلاح هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فالله جل وعلا حكيم، لا يضع أمرا إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه، فلا يأمر إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر، ولا يعذب إلا من يستحق. وهو جل وعلا ذو الحكمة البالغة، له الحجة والحكمة البالغة. وأصل الحكيم هو المتصف بالحكمة، وأصل الحكمة فعلة من الحكم، وأصل مادة الحكم في لغة